Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 19 من مايو عام 2019. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. عمليات اختطاف ونهب وقتل وحرق قريتين في أحداث عنف انتقامية بولاية غربي دارفور. نهب أكثر من 10 متاجر بسوق مدينة كادوغلي وأكثر من 8 مليار جنيه حجم الخسائر. حالات إصابة مؤكدة بالكورونا بولاية النيل الأزرق بينها كادر طبي وثلاثة نساء. ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا إلى 2591 والوفيات إلى أكثر من 100. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. بحث رئيس مجلس السيادة الفريق برهان يوم الاثنين مع رئيس بعثة اليونيميد جيرمايا مومابولو المتغيرات التي جرت على مجمل الأوضاع في دارفور وتحضيرات جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي ستوقد خلال الأيام القادمة في إطار الاستعدادات لجلسة مجلس الأمن الدولي القادمة في نيويورك المتعلقة بمستقبل بعثة اليونيميد في السودان. وأكد الفريق برهان خلال اللقاء على موقف السودان المعلن بشأن طبيعة البعثة الأممية القادمة للسودان لتحل محل اليونيميد، والذي سبق وأن تم توضيحه في رسالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك التي أرسلها إلى الأمم المتحدة في 27 فبراير الماضي، وأوضح فيها مطلوبات حكومة السودان فيما يتصل بالبعثة القادمة والتي تتلخص في دعم السلام ودعم جهود الدولة بالانتقال من مهام حفظ السلام إلى دعم السلام، والتأكيد على عدم وجود أي قوات عسكرية في البعثة القادمة على أن تطلع البعثة بدعم السلام وعودة النازحين ودعم التنمية. وصف رئيس بعثة اليونيميد جيرمايا مومابولو لقائه برئيس مجلس السيادة الفريق برهان يوم الاثنين بأنه مهم وتزامن مع النقاشات الكثيفة الجارية في أروقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن القرار القادم حول مستقبل اليونيميد، حيث من المقرر أن يناقش الاجتماع المرتقب لمجلس السلم والأمن الأفريقي عملية خروج اليونيميد. وأضاف رئيس بعثة اليونيميد للصحفيين أن اللقاء مع البرهان تناول كذلك عدد من القضايا المتعلقة بخروج قواد اليونيميد وما يمكن عمله لسد الفراغ الذي ستخلفه حال خروجه. وأوضح أن اللقاء ناقش أيضا كيفية ملء الفراغ الذي سيحدث بعد انسحاب قواد اليونيميد، خاصة وأن الحكومة سيقع على عاتقها عملية تأمين دارفور وحماية المدنيين ومواجهة قضايا العنف بين المكونات الاجتماعية. وأوضح أن اللقاء تطرق كذلك لبعض القضايا التي يمكن أن تقوم بها اليونيميد مثل دعم عملية السلام في جوبا. تسلم رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك مذكرة هيئة محامي دارفور المتعلقة بالوضع الأمني في السودان بصورة عامة ودارفور بوجه خاص. جاء ذلك لدي لقائه يوم الاثنين بمكتبه بمجلس الوزراء وفد هيئة محامي دارفور برئاسة الأستاذ محمد عبد الله الدومة. وأوضح صالح محمود نائب رئيس هيئة محامي دارفور إن المذكرة تضمنت قضايا محددة من بينها الوضع الأمني في دارفور، خاصة مع اقتراب موعد خروج بعثة اليونيميد ومع بداية الموسم الزراعي، مبينا أن اللقاء تطرق إلى الطلب الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء للأمم المتحدة بخصوص التحول للبند السادس. وأضاف صالح محمود إنهم تبينوا أهداف ومقاصد رئيس الوزراء من هذا الطلب نظرا لوجود ضرورة لإعمال الفصل السادس، وقال إنه إذا تحقق السلام بموجب الفصل السادس فتكون هناك فرصة كبيرة جدا لضحايا الحروب والنزاعات في كل مناطق الحروب بالسودان، موضحا أن اللقاء أمن على أهمية مواصلة المشاورات بخصوص الوضع في دارفور بين السيد رئيس الوزراء وهيئة محامي دارفور. أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية عن موافقة مجلس الأمن والدفاع على تمديد الحظر الكلي بولاية الخرطوم لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة أن الخطوة جاءت بعد اجتماعات مكثفة للجنة ومناقشة التقارير المتخصصة عن الوضع الصحي منوها إلى أن المراجعة أثبتت فعالية الحظر الذي تم وأنه ساهم في الحد من انتشار الفيروس. وأشار فيصل إلى أن الناس تمر بظروف عيد الفطر المبارك ما أدى إلى ظهور بعض حالات التجاوز لإجراءات الحظر، داعيا المواطنين كافة للالتزام بالإجراءات الصحية وتطبيق ضوابط الحظر منعا لانتشار الفيروس. أدى مقتل أحد قيادات الإدارة الأهلية بآلة حادة وتعرض جثته للحريق بمحلية بيضة بولاية غرب دارفور لحدث عنف انتقامية أدت لعمليات قتل واختطاف ونهب للممتلكات والمواشي وحرق لقريتين بتلك المنطقة. وقال والي غرب دارفور اللواء ربيع عبد الله أن مجموعة من المتفلتين قادت هجوم على إحدى القرى وأخذت 17 أسيرا كفيديا تستغل بعض المواتر وزي بعض القوات النظامية، وبموجب ذلك تم تحريك أكثر من 20 عربة بكامل عتادة لاحتواء الموقف، حيث استطاعت القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بمعاونة قيادات الإدارة الأهلية وشباب قوى الحرية والتغيير أن تبسط سيطرتها على المنطقة. وقال الوالي أن مجموعة أخرى حاولت أن تستغل هذا الحادث وقامت بنهب بعض المواشي، ولا زالت تطاردهم القوات النظامية وتتعقبهم لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وأكد شهود مع مصادر أخرى بمحلية بيضة أن الهجوم الانتقامي أدى لحرق قريتي تيرتي وخير واجد بالكامل وسرقة ما في داخل البيوت. وأوضحوا أن المهاجمين قتلوا كذلك كل من عباس محمد علي 18 سنة وخميس آدم إسماعيل 30 سنة في وقت وصل فيه عدد من تم اختطافهم نحو 28 شخصا. وفي جنوب كردفان قتل شخص واحد رميا بالرصاص وأصيب 2 آخرين بجراح في إطلاق نار من قبل شرطي في السجون على سجين فار بقرية عملوان شمال غرب مدينة الدلنج يوم الاثنين. وقال شهود راديو دبنجا أن الحادث وقع خلال مداهمة أفراد من شرطة السجون لمنزل بقرية عملوان احتمى فيها السجين المتهم في جريمة قتل. وقال الشهود أن الطرفين تبادلا إطلاق نار ما أدى إلى مقتل أحد أقرباء المتهم وإصابة والده وابن أخيه بجراح. وأشار الشهود إلى أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الدلنج لتلقي العلاج. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لا حالنا هو في واحد كان هرب من الهرم من السجن محكوم عليه ب 130 إعدام، اتضح انه موجود هنا، اتحرك بغور دهم الفريق الساعة 4 صباحا، دهموا في غرفة في بيته واستلموه هذاك حصل الضرب.
وفي جبال النوبة نهب مجهولون أكثر من 10 متاجر بسوق مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ليلة الاثنين، وقدرت حجم الخسائر بأكثر من 8 مليار جنيه. وقال شهود في كادوبلي لراديو دبنجا أن الحادث وقع بعد المغرب على الرغم من تواجد قوى مشتركة معنية بحراسة السوق، وأشاروا إلى فتح براغ ضد مجهول في قسم شرطة المدينة. سجلت السلطات الصحية بولاية النيل الأزرق 4 حالة إصابة مؤكدة بالكورونا، بينها كادر طبي واحد وثلاثة نساء. في هذه الأثناء أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بينها 8 وفيات، ليرتفع بذلك العدد الكلي لحالات الإصابة في السودان إلى 2591 حالة والوفيات إلى 105. وقال عبد العظيم رزق مدير عام وزارة الصحة بولاية النيل الأزرق في مقابلة مع راديو دبنجا أن حالات الإصابة التي تم اكتشافها دخلت الولاية عن طريق حالة مصابة قادمة من مدينة الأبيض وأخرى قادمة من مدينة الخرطوم. وأعلن أن الولاية لديها 8 أتيام من الكوادر الطبية المدربة لمجابهة المرض، إضافة إلى وجود مركزين للعزل الصحي بسعة 136 سرير و7 جهاز تنفس اصطناعي. وعبر الرزق عن قلقه جراء استهوان المواطن بالمرض وعدم التقيد بالمحاذير الصحية، وناشد الرزق مواطنين النيل الأزرق في البقاء في المنازل وعدم الذهاب إلى الأسواق إلا للضرورة القصوى، إضافة إلى عدم السفر خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وأضاف عبد العظيم رزق مدير عام وزارة الصحة بولاية النيل الأزرق في هذا الخصوص:
عدد المصابين 4 حالات مؤكدة كلهم في التمازين يعني مركز العزل التمازين، عندنا ثاني حالات بتاعت الشبه دخلت منهم عينات لكن لسه، بالإضافة للمخالطين اللي كانوا للحالات كلهم محصورين ومتابعين بطريقة صغيرة مقبل الأيام اللي بتحصل لنا شنو ده الحياة دي معتمدة على مدى التزام المواطنين باتباع الإرشادات، حماية نفسهم بوجودهم في البيوت فترة طويلة، عدم الخروج للمواضيع المهمة.
ومن جهة تانية أعلنت ولاية سنار عن تسجيل 24 حالة شفاء من فيروس كورونا بينهم 19 من الكادر الطبي. وقال على ملهود أبو كليب مدير عام وزارة الصحة بولاية سنار لراديو دبنجا أن جملة حالات الإصابة التراكمية في الولاية بلغت 67 حالة، تم شفاء 24 حالة خلال يوم أمس الاثنين، ومن بين هذه الحالات التي شفيت 19 من الكادر الطبي. وأوضح على ملهودة أن 80% من حالات الإصابة وسط الكادر الطبي لم تظهر عليها أعراض الكورونا المعروفة مثل الجحة وضيق التنفس، كما أن الوفيات جميعها من كبار السن ومن ذوي الأمراض المزمنة. وأشار إلى 47% من الحالات المصابة من النساء، وذكر أن عدد حالات الإصابة المسجلة لا تمثل العدد الحقيقي لحالات الإصابة الفعلية، مؤكدا وجود حالات كبيرة وسط المجتمع وأنهم في حاجة لفحص أكبر عدد من حالات الإصابة بشكل مبكر لتعزيز فرص الشفاء منه. وأضاف على ملهود أبو كليب مدير عام وزارة الصحة بولاية سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله الملاحظة في الوفيات عندنا في الأعمار الكبيرة في الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، ولاحظنا برضو إنه حتى الأعراض معظم الحالات يمكن 80% منها بدون أعراض، إضافة لإنه يعني 3-4 من الحالات يعني الأعراض بتكون فقدان حاسة الشم والتذوق. يبقى إنه نحن يعني البرزنتيشن بتاع المرض ده ما يعرف البحة والنزلة والكمة. 80% الليلة من حالات الكادر الطبي ما عندهم أي أعراض يعني.
وعلى مستوى ولايات السودان، واصل فيروس كورونا انتشاره بالولايات، وبلغ إجمالي الإصابات في ولاية الخرطوم 2109 حالة، تليها ولاية الجزيرة ب 140 حالة، وشمال كردفان 88 حالة، والقضارف 77 حالة، ثم سنار 60 حالة. وبلغ إجمالي حالات الإصابة في جنوب دارفور 24، وكسلة 17، وغرب دارفور 14، ثم شمال دارفور 12، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة في نهر النيل 10 حالات، والشمالية 8 حالات، والنيل الأبيض 8 حالات، وغرب كردفان 6 حالات، وشرق دارفور 6 حالات، والنيل الأزرق 4 حالات. وبحسب وزارة الصحة، فقد بلغت جملة حالات الإصابة في ولاية البحر الأحمر 3 حالات، وجنوب كردفان 3 حالات، ووسط دارفور حالتين. بدأت يوم الاثنين المفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية حول القضايا القومية عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالخرطوم وجوبا. وتركز القضايا القومية حول إنشاء آليات الحكومة الانتقالية على مستوى المركز ومشاركة الجبهة الثورية في المؤسسات الانتقالية في المركز. وتتضمن القضايا القومية أيضا قضايا أخرى مثل الهوية السودانية والمسائل الدستورية المتعلقة بصناعة الدستور من خلال المؤتمر الدستوري، بجانب بعض القضايا الحساسة التي لم تتطرق إليها المسارات مثل قضايا الكنابي وشمال كردفان والبيئة والعاصمة القومية وأسس ومعايير قسمة الثروة والموارد الطبيعية. ومن المقرر أن يستمر التفاوض في ملف القضايا القومية لمدة 3 أيام، ومن ثم يتوقف التفاوض لعطلة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف التفاوض في 27 من مايو الجاري حول ملف الترتيبات الأمنية. توقع وفد الحكومة الانتقالية لمفاوضات السلام برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل مع الجبهة الثورية بحلول 20 من يونيو المقبل. وعبر عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض محمد حسن عثمان التعايشي، عبر عن اعتقاده بإمكانية وصول الشركاء للاتفاق بحلول 20 من يونيو المقبل بناء على الثقة التي سادت بينهم طوال الفترة الماضية والالتزام بما تبقى من الموضوعات. وأكد التعايشي أن مناقشة القضايا القومية تهدف لبناء عقد اجتماعي جديد بين السودانيين يقوم على أسس المواطنة، وأن ثورة ديسمبر أتاحت فرصة موضوعية لحسم كافة القضايا ومعالجة جذور الحرب والتهميش في السودان. نصت وثيقة الصلح القبلي الجلد الموقع بين النوبة والبني عامر على التزام الطرفين بالاتفاق والهدنة وتحكيم صوت العقل ووقف الاقتتال ونبذ العنف ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين الطرفين ومكونات الولاية بصورة عامة. ونص الاتفاق الموقع كذلك بضرورة العمل على تطبيق سيادة القانون والعدالة بمحاكمة كل من ثبتت تهمة بمشاركته في تأجيج الأحداث أو التحريض ونشر الشائعات لزيادة وتيرتها. من جانبهم شدد ذوي الضحايا على ضرورة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. وكانت مدينة كسرى شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات دامية بين البني عامر والنوبة راح ضحيتها أكثر من 10 قتيل وعشرات الجرحى. كشف اللواء مبارك كجي رئيس لجنة التحقيق في شهداء 28 رمضان عن تحديد وحصر اللجنة لمساحة كيلومتر مربع بمعسكر مستجد جهاز الأمن يشتبه فيها أنها منطقة مقبرة شهداء 28 رمضان. وقال كجو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إنه ما يشاع في الأسافير حول وجود مقبرة الشهداء ونبشها عار من الصحة، وأوضح أن إدارة المعسكر قامت بقطع الجار للمسجد كانت بوسط المعسكر بواسطة بوكلين ظهرت عند عملية القفع بعض الرفات ساك وجمجمة إلى جانب وجود حفرة بها رفات، الأمر الذي أدى لإيقاف عملية القطع وحراسة المنطقة. وأكد صعوبة تحديد المقبرة خاصة وأن كل الشهود لم يشهدوا لحظة الإعدام بل كلهم شاهدوا من بعيد ما تعذر الرؤية ليلا. وقال إنه مسألة نبش المقبرة لها إجراءات قانونية وصحية متعهدا بمتابعة عمل اللجنة بعد ظروف الكورونا، متعهدا بعد تحديد المقبرة السماح لأسر الشهداء والضباط لزيارة المقبرة. خبر الأخير في النشرة، حظرت الولاية الشمالية التداول بالبيع والشراء والنقل لمحصول القمح بالولاية الشمالية، ونص أمر الطوارئ الذي أصدره والي الولاية الشمالية المكلف بحظر التعامل بالبيع والشراء لمحصول القمح بالولاية من كافة الجهات، ويتم بيع القمح وتسليمه للبنك الزراعي السوداني وفقا للسعر التركيزي الصادر من الجهات المختصة. وشمل أيضا حظر نقل من محصول القمح خارج الولاية إلا في حدود الانتفاع الشخصي، كما نص على كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ أو أي قانون آخر، بالإضافة لعقوبات السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات والغرامة بما لا يقل عن 50,000 جنيه ومصادرة كمية القمح لصالح حكومة الولاية، وكذلك مصادرة وسيلة النقل لصالح حكومة الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنون، أي وقاية وحصن حصين من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتكم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق القمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاكر الله في رمضان مغفور له، وسائل الله فيها لا يضيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أدباه بست من شوال فكأنما صام الدهر. رمضان كريم.
ننوه مستمعين الكرام بأنهم وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
وحيدك ولا بتسد جدوده دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده شاورينا سرايب والروق دروبه شاورينا سرايب والروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره
هنا راديو دبنجا
أخي المواطن أختي المواطنة تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات
بحب وفاخر
يا وطني العزيز يا أول وآخر
أعزائنا المواطنين فيروس كورونا الجديد بيصيب الجهاز التنفسي من أعراضه وجع الحلق حمى جحة صداع صعوبة وضيق في التنفس والتهاب رئوي وممكن تحصل مضاعفات للأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة وكبار السن ومرضى الربو بيزداد احتمال العدوى بفيروس كورونا الجديد عند المخالطة القريبة بدون لبس الكمامة للمرضى اللي عندهم أعراض الإنفلونزا وكانوا قادمين من مناطق ظهر فيها الفيروس لازم عند ظهور الأعراض عليك وكنت قادم أو مخالط لشخص قادم من منطقة ظهر فيها الفيروس إنك تبلغ الطوارئ الصحية على الأرقام 0123-390-810 0123-390-994 وتمشي فوراً لأقرب وحدة صحية كيف نحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد؟ تجنب الاختلاط القريب بأشخاص لديهم أعراض الإنفلونزا تجنب الزحام واحرص على لبس الكمامة عند العطس والسعال غطي الأنف والفم كويس بالمنديل واحرص على لبس الكمامة غسل اليدين كويس بالموية والصابون وما تلمس الأنف والفم والعين بأيدي غير نظيفة أحرص على طهي الطعام والبيض على النار جيدا وكذلك شرب اللبن بعد غليه تجنب التعامل مع الحيوانات واحرص على لبس الكمامة أعرف ووري غيرك مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية
قبل ما تهبش خشمك
قبل ما تهبش أنفك
قبل ما تهبش عينك
لازم تغسل إيدينك
غسل إيدينك ديما بالموية والصابون
ولمدة 40 ثانية كده أنت في المضمون
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا
والعطس كمان والجحة
لازم جوا المنديل
أعطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل
أوجح في الكوع من جوا
كام ما عندك منديل
نرمي المنديل في السلة ما نجع سيف الحلة
فورا نغسل إيدينا ونوري كل اللي حوالينا
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا
طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا
لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة
اقعد في بيتك احسن والبس كمامتك اضمن
اغسل ايدينك عمو اغسل ايديك كتير
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل ايدينا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير يقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكرم الذي أشار إليه الله عز وجل هو أن تؤمن بالله عز وجل في قضاء أوامره ولا سيما شهر رمضان المعظم هذا الشهر من شهور المباركات الذي جعله الله عز وجل للأمة الإسلامية حتى يتنقوا في هذه الدنيا ويتقربوا إلى الله عز وجل فرمضان من الشهور الإلهية الذي يعني يتضح لأي مؤمن أن يرتبط بربه ارتباطا كاملا لأن العمل الوحيد الذي يتقبله الله عز وجل من عبده يعتبر عمل خالص لوجه الله عز وجل هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيهات من الهدى والفرقان القرآن أنزل في هذا الشهر المبارك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اجتمع مع أصحابه في سبيل أن يتقربوا إلى الله عز وجل يعتسموا من شهوتي البطن فرج الاثنين معا فهذا الشهر فيه صيام العموم وصيام الخصوص وصيام الخصوص الخصوص. صيام العموم أي صيام العوام هو يعني امتناع أي من الصائمين عن شهوتي البطن والفرش، أكل شرب أخرى موانع. أما صوام صوم الخصوص هو صيام امتناع الأعضاء الأخرى، البصر من النظر، الكلام الفاحش، يعني لسانك وعينيك وأذنيك كلهم يتجهوا إلى الله عز وجل، فيعتبر صوم الخصوص. أما صوم الخصوص الخصوص قيل أن هذا الصيام للأنبياء، لأنه فيه ميزات عالية جدا، أن الإنسان حتى بقلبه حتى بجوارحه يتجه إلى الله عز وجل اتجاها كاملا. فهذا الشهر فيه حسابات دقيقة جدا بين العبد وربه. الظلم ظلمات يوم القيامة، أنت إذا كان بين الناس ظالم أو بين الناس متجاوز أو بين الناس تمشي بالنميمة، فمن الأشياء الذي يسوم الإنسان منه الله عز وجل الابتعاد من الظلم تماما. نحن اليوم كأهل الفاشل أو كأهل دارفور، أما يجري في الساحة من نكبات الظلم، إذا الذي تغى وتجبر ظلم عبدا تراجع وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ورد المظالم إلى أهلها، يعتبر في حد ذاته صوم الخصوص. لكن الإنسان إذا سام هذا الشهر المبارك قضى شهره بالقطيعة وبالنميمة وبالظلم وبالنظر إلى النساء، يعتبر رب صائم ليس من صومه إلا الجوع والعطش. فهذا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه، حتى لا يكون صومنا هذا جوعا وعطشا ويمشي هباء منسورا ونغتا فيه بدل ما نرجع إليه، يجب كل منا أن يرجع إلى الله عز وجل ويتوب توبة نصوحة، والتوبة هو من شروط رد المظالم إلى أهلها إذا كنت متلبسا بها. يبقى أنت إذا كان دائر تصوم هذا الشهر بصومة يرضى الله عز وجل عنك ويتقبله منك، وأن تكون من خيار المجتمع رد المظالم إلى أهلها إذا كنت متلبسا بها، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وعظم الله أجركم بإذن الله.
رمضان كريم،
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعدنا نستضيف المحامية الدكتورة سامية الهاشمي عشان تحكي لنا عن دور المرأة في عملية العدالة الانتقالية وإمكانية تحقيق العدالة الانتقالية في السودان. فأهلا ومرحبا بك الأستاذة سامية في راديو دبنجا.
يعني نبتدي بالكلام انه والله اساسا الثوره قامت لانه فعلا يعني كان في انتهاكات كثيره جدا لحقوق الانسان، وكان في اساءه لاستخدام السلطه، تجبر يعني في طريقه الحكم نفسها وكذا يعني. فدي خلق يعني نوع يعني الظلم او الغبن الشعر به، ومش مجرد افراد وكذا يعني، الدوله كلها الشعب السوداني ده يعني بفئاته المختلفه بدرجات مختلفة بيعاني من الظلم بطريقة أو أخرى، خروقات حقوق الإنسان واستخدام السيء يعني للسلطة، وهو واحدة من المسائل يعني أدت بأن الثورة تقوم. ده بالإضافة لأنه الوضع الاقتصادي اللي هو أنا بفتكر هو أصلا ما كان بعيد عن الوضع السياسي، في أنه في كان يعني ضغط وفي يمكن سياسة التمكين أدت لأنه يعني معظم الشعب السوداني يكون تحت خط الفقر، بالإضافة لأنه ما كان في إدارة للموارد السودانية، بالعكس كان في سلوك بتاع فساد يعني مستشري شديد جدا، بحيث انه قله قليله جدا من السودانيين هم الموالين للسلطه او هم في السلطه نفسهم هم اللي كانوا بيتمتعوا بخيرات السودان، والباقيين كانوا يعني 70% اذا ما اكثر هم بيعيشوا تحت خط الفقر.
يعني في عدد كبير جدا من السودانيين بيفتكروا انه مساله العداله هي مساله مهمه جدا وهي مفترض تكون اولويه للحكومه الجديده.
ثورة رفعت شعارات حرية سلام وعدالة، ثلاثة شعارات ديلا والثلاثة كلمات اللي بيكونوا الشعار هم كل واحدة هو يعني عنوان كبير جدا بيحتاج لتفصيل تحته. طيب الحرية بنتكلم عن حرية التعبير، حرية التجمع، حرية المعتقد، يعني كل الحريات المعروفة هي الناس يعني يمكن حسا نقدر نقول الشعار ده اللي أكثر من 95% نقدر نقول يتحقق. السلام الآن البروسيس بتاعت السلام ماشى وبنعمل إنها يعني تصل لنهايات سعيدة، وبنعتقد إنه يعني ليعلم كل الأطراف الآن هم في طاولة المفاوضات إنه يعني السودان لا يقبل، السودانيين لا يتوقعوا أكثر من إنه الناس تصل فعلا لنهايات يعني للسلام مستدام. أما موضوع العدالة فنتيجة للظلمات اللي أنا ذكرتها يعني السودانيين كانوا بيشعروا بفعلا امتهان لكرامتهم لحقوقهم المسلوبة، كان لازم يعني موضوع العدالة ده ياخد جانب كبير من اهتمام الثورة ومن اهتمام الفترة الانتقالية. طيب العدالة اللي بنتوخى يعني نقدر نقول يعني أكثر من عنوان للعدالة، من أهم العدالة من يعني أنواع العدالة اللي بيطالب بها الشعب السوداني العدالة الانتقالية. ليه العدالة الانتقالية؟ أصلا هي بتحدث في الفترات الانتقالية، مثلا كان حكم ديكتاتوري وبيقى حكم ديمقراطي أو في طريقه لأنه يكون حكم ديمقراطي زي وضعنا ده لازم تكون في عدالة انتقالية. برضو بعد توقيع اتفاقيات السلام في العالم كلها يعني الناس لأنه فعلا بتكون في يعني فضايع حصلت عن إبان النزاعات وكذا لازم تكون في إيراد بتاع العدالة الانتقالية يعني تحدث في البلد.
طيب هسي أنت بتفتكري إنه الحكومة الانتقالية
تمت أو معمولية
حكومة جديدة
نصت الوثيقة الدستورية نصت على إنه يعني من المفوضيات اللي حتقوم مفوضية العدالة الانتقالية في حاجة. الحاجة الثانية مهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية هي 16 مهمة، 10 منهم من المهام دي هي مهام ذات طبيعة قانونية، ذات طبيعة قانونية بالضرورة هي بتتعامل مع الموضوع بتاع العدالة. فأنا بفتكر يعني جل مهام الموكول أو الموضوع على عاتق الفترة الانتقالية هي مهام تتعلق بالقانون تتعلق بالعدالة. قيام مفوضية العدالة الانتقالية دي بتكون حاجة أساسية لأنه بتكون الجسم المعني فعلا بتطبيق العدالة الانتقالية. لكن يعني في إجراءات تمت يعني المفوضية غير حتى الآن ما قامت، لكن في إجراءات يعني مثلا تعيين يعني رئيس القضاء، تغيير الطاقم يعني الموجود، تعيين وزير العدل بمواصفات الثورة، تعيين النائب العام، كل هذه الأجهزة هي أجهزة تعمل على تحقيق العدالة. ويمكن تكوين اللجان، تكوين لجنة التحقيق في فضل الاعتصام ولجنة اللجان المختلفة هي بتصب في نهر العدالة الانتقالية.
انت شايفة يعني حسي الحكومة الجديدة الخطوات اللي بدأت اتجاه تنفيذ هي خطوات جادة؟ يعني انت بتفتكر ان الحكومة اتخذت خطوات جادة اتجاه العدالة الانتقالية؟
هي خطوات جادة لكن ما كانت بالسرعة المطلوبة، يعني الناس كانت بتأمل انه بمجرد يعني تكوين الحكومة فورا الحكومة المدنية فورا يتم الشروع في تكوين اللجان وفي البدء في عمل التحقيقات اللازمة. لكن أنا يمكن بعض المسألة دي لأني يمكن في الواقع يعني موجودة في الخطوم وشايفة أول حاجة كان في صعوبات في الوثيقة الدستورية نفسها، أخذت يعني شد وجذب لفترة طويلة جدا، واختلاف الرؤى تباينها برضو أدى لأنه كان في شوية إشكاليات في الصياغة، لكن الناس تجاوزوها بعد جهد في أنه كيف يتم تعيين النائب العام وكيف يتم تعيين رئيس القضاء، لأنه كان في إشكال قانوني يعني في الحتة دي. فبعد تم تعيين نائبا عام يعني حلت المشكلة بتاعة التعيين من حيث هي، وبدأ تكوين اللجان. وحسب يمكن بالنسبة ل يعني أحداث فض الاعتصام وكذا، كان في نص واضح في الوثيقة الدستورية إنه كيف التكوين بتاع مكونات اللجنة نفسها، اللجنة وطنية تستعين بالاتحاد الأفريقي يعني فنيا في إنها تعمل. ويمكن في بيانات يمكن أحس اللجنة خلاص يعني بقى عندها مقر وتستقبل الشكاوى يعني سفيريا عن طريق الانترنت او عن طريق الشكاوى بالتقدم لمغرها يعني تقديم الافادات وكذا يعني حول احداث فض الاعتصام.
يعني هسي انت بتتكلمي عن انه في خطوات جاده بدت ودي حاجه كويسه. السودان لانه فيه مشاكل تانية كثيره جدا، يعني مثلا الليله في يعني الاف او ملايين الضحايا مثلا في دارفور، في جبال النوبة، النيل الازرق. انت بتفتكري انه في خطوات جاده اتجاه تنفيذ العداله مثلا في مناطق زي المناطق اللي تأثرت بالحروب زي دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة لحد الان من الحكومه الحاليه؟
يعني موضوع العدالة الانتقالية ما يعني خاص أو حيقتصر يعني على أحداث 3 يونيو، بقدر ما إنه هو يفترض يعم السودان. يعني إحنا لو عايزين سلام مستدام لابد من موضوع العدالة الانتقالية ده يتم في كل المناطق، يعني بالذات المناطق اللي حصلت فيها فظائع وكانت هي مناطق نزاعات لازم يحصل فيها عدالة انتقالية. طيب العدالة يمكن موضوع إنه يعني لمن ننسب يعني الفضائع اللي حصلت في مناطق النزاعات، في لجان تحقيق already كونتها حتى الحكومة البايدة نفسها، وهي وصلت يعني إنه الفضائع اللي حصلت دي شكلها شنو، سواء كانت يعني حرق لقرى أو فقدان لممتلكات أو فقدان لأرواح. فبيبقى مفوضية العدالة الانتقالية لما تبتدي تكون، أول حاجة أنا يعني بهيب بأنه هي لازم تكون في خلال الغضون الأيام الجاية، يعني ما لا يمكن للضحايا أن ينتظروا أكثر من ذلك، يعني كفاية أنهم انتظروا الفترات الفاتت. الآن لابد من تكوين المفوضيات، وفي على رأسها وعلى أولها مفوضية العدالة الانتقالية، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا بفتكر وجود النساء في مفوضية العدالة الانتقالية يعني حيكون عنده دور كبير جدا في الإسراع بعملها وفي إنها هي تحقق غرضها. طيب الغرض شنو من العدالة الانتقالية؟ الغرض أول حاجة محاسبية وعدم الإفلات من العقاب، ده نمرة واحد. والحاجة الثانية تعويض وجبر ضرر المتضررين، يعني لازم يكون في رؤية واضحة وفي مبادئ، لأنه كيف التعويض حيتم يعني الأسس بتاعته، الأسس الموضوعية بتاعته. الحاجة الثالثة يعني هو حتى التعويض فيه كلام كثير جدا عنه، حيكون ممكن تعويض مادي، تعويض عن طريق تمليك أدوات إنتاج، تعويض رد الحقوق نفسها، الأراضي سلبت تعاد لأصحابها. عمود ثالث أو للعدالة الانتقالية اللي هو الموضوع بتاع المصالحة والعفو، ده ما بيتم إلا إذا فعلا موضوع المحاسبية وموضوع التعويض ده تم، يعني ديلا لما يتمه خلاص بنكون مهدنا طريق، لأنه فعلا الناس اللي حصلت لهم الفضائع دي إذا شافوا قدامهم في محاسبية تمت، هم من حقهم يعني يختاروا إنهم يعفوا أو يختاروا إنهم هم يعني ما يطالبوا بتوقيع جزاءات مثلا تصل لإعدامات أو تصل لسجن أو سجن وكان بفترة محددة أو بسجن مؤبد ولا كده. لكن إذا ما حصلت المحاسبية يعني بإنه فعلا الناس، لأن العدالة الانتقالية بقولك هي إجراءات قضائية وإجراءات غير قضائية. الإجراءات القضائية هي الموضوع بتاع المحاسبة، إنه الناس اللي هم ثبت تورطهم في ارتكاب أي فظائع لابد أن يعرضوا للمحاكمات. والموضوع بتاع الإجراءات الغير قضائية اللي هو ده بيشمل لنا أول حاجة إنه الاعتراف بإنه والله في فضائح حصلت، يعني ما يحصل إنكار إنه لا ما في حاجة حصلت، لا في حاجات حصلت وفي تعويض يجي للناس. وفي يعني واحدة من الحاجات الإجراءات غير القضائية إنه أنت ممكن يعني تعمل يعني أيام يذكر فيها مناسبات، يعني إنه اليوم الفلاني تم استشهاد عدد من الناس، تم القرية دي حصل لها كده، أيام للذكرى، يعني الشعوب تذكر نفسها بأنه فعلا في فضايا حصلت ويألو على نفسهم أنه ما تتكرر.
أنت بتفتكري أنه يعني الإجراءات القضائية مفترض تسبق الإجراءات الغير قضائية، يعني أولا تتم يتم تكوين لجان بتاعة المحاسبة يعني ببساطة أنت بتفتكري أنه الإجراءات القضائية مفترض تكون في الأول تبدأ شغلها وبناء على الشغل بتاع الإجراءات القضائية بعد ذلك تتكون مفوضيات بتاعة العدالة الانتقالية الغير
قضائية. لا لا أنا ما قلت كده. أنا ذكرت ما هي لما تكون في المفوضية. مفوضية هي بتكون يعني عندها استراكشر محدد بتكلم عن أنه والله في يعني زي يكون عندها ثلاثة أقسام. قسم بيتكلم عن الإجراءات القضائية، يتكلم جزء يتكلم عن التعويض ورد الحقوق، والثالث يتكلم عن المصالحة. كل واحد بيكون بيجهز في شغله، لكن الإجراءات عشان نحن الحاجتين الاثنين ديل يعني موضوع الإجراءات القضائية وموضوع التعويض ديل لو ما في حاجات ثابتة يعني إنه في ناس والله أسر فقدت بيوتها، فقدت أولادها، فقدت كده ديلا نشوف الأسس والمعايير بتاعت التعويض ليهم شكل أشنو. الناس اللي ارتكبوا الجرائم دي هم يرسلوا للمحاكم. بعد ما يرسلوا للمحاكم بيكون في بيلر الثالث اللي هو تكلمنا عنه بتاع المصارحة ده، بيكون في يعني ناس بيتكلم عن إنه والله طيب الناس ديل هدول المحاكمات تجرى الآن وهم اعترفوا بذنبهم وإنهم هم هل أنتوا يعني عندكم أي ميول في إنكم أنتوا تغفروا ليهم أو يعني تصفحوا عنهم إنهم ما يقضوا العقوبة اللي حكمت بها المحكمة، إنه ما تنفذ العقوبة اللي حكمت بها المحكمة. وده بيكون فيه شغل اجتماعي كثير جداً يعني رفق جمع يعني شمل الناس يعني محافظة على النسية الاجتماعي وبس روح السلام وكذا. يعني الشغل ده بيكون مصاحب أو بيعقب مباشرة الموضوع بتاع تعريض الناس للمحاكمات، الناس اللي ارتكبوا الفظائع. فما بنقدر نقول نعمل واحد والتاني يستنى غطنا التاني يخلص ولا كده، لا. الإجراءات دي تمشي في مستوى واحد على أساس إنه إحنا بنكون لما الفترة الانتقالية تنتهي، وموضوع العدالة الانتقالية ده ما بينتهي بموضوع الثلاث سنين بتاعت الفترة الانتقالية لأنه هو موضوع مجدد. يعني حتى الظلمات الممكن تجي للناس حتى ما في مناطق النزاعات ممكن هم يكونوا جزء أو يعني يتعرضوا لموضوع بتاع العدالة الانتقالية دي وكدا.
أنت شايف إنه المرأة دورها ممكن يكون كيف في موضوع العدالة الانتقالية أو في تحقيق موضوع العدالة الانتقالية؟
يعني النساء ديل بوصفهم هم أكثر الناس اللي كانوا فعلا يتضرروا، بيبقى وجودهم في موضوع العدالة الانتقالية ده بيكون أساسي. أولا يعني في التكوين بتاع المفوضية نفسه إحنا بنعتقد إنه عدد النساء يجب أن لا يقل عن 50% لأنه خبرة بتاعتهم في يعني إحنا بنعرف إنه النساء ديل هم أكثر الناس يعني في المجتمعات وفي الأسر وكذا بيقدروا تومنتين يعني يقدروا يحافظوا على اللحمة بتاعت الناس وبيقدروا يحافظوا. يعني في كثير حسة من الأمهات شفنا أبنائهم يعني توفوا في الثورة وكذا، هم بيقولوا يعني لو رجع بين الزمن إحنا ما حنمنع أبنائنا ديل، بالعكس بيشجعهم يمشوا في الطريق ده. فالنساء ديل يعني هم ما مش يعني خوفهم على أسرهم ولا خوفهم على يعني أفراد الأسرة بتاعتهم وأبنائهم وأزواجهم وكده ده ولا بيمنع من إنهم يكونوا ثوريات هم في نفسهم وإنهم هم بينظروا للتغيير يعني للمصلحة بتاعت البلد الكبيرة. اللي إحنا بنتكلم عن في موضوع المصالحات وكده بنشوف إنه النساء ديل هم أكتر يعني يقدروا يعني يبسوا الروح بتاعت السلم وبتاعت الروح بتاعت العفو وكذا. احنا ما بنقول احنا دارين نستخدمهم ايجنس او يعني رسل بتاعين انه يخففوا من حدة المحاسبية، بالعكس المحاسبية دي شيء مطلوب وشيء ما يعني ما في تنازل عنه نهائي. انه المحاسبة اي شخص ارتكب جرم لازم يعرض للمحاكمة ولازم يحاسب، عشان المحاسبية دي بتعمل لنا اول حاجة بتمنع تكرار الفظايع دي مرة تانية، وكمان اي شخص يعني يعرف انه ما في افلات من العقاب، طال الزمن او قصر هو ما حيفلت من العقاب. فانا بفتكر يعني دور النوع الاجتماعي في موضوع العدالة الانتقالية مهم جدا يعني. وبعدين اجتزت رد فيه رد اعتبار للنساء في انهم هم مشوا لفترة طويلة جدا في الموضوع بتاع السلام، في الموضوع بتاع تشكيل الخارطة يعني السياسية في السودان. فوجودهم في موضوع العدالة الانتقالية ده يعني بيرد اعتبارهم، وهم ذاتهم بيكون عندهم دور يعني خاصة يعني النساء من مناطق النزاعات والنساء اللي بيعملوا في موضوع السلام لفترات طويلة هم بيكونوا قادرات فعلا يكونوا جزء أصيل من موضوع العدالة الانتقالية الليان بتاعتها المفوضية نفسها، وده إذا ما كانت الرئاسة أوكلت لسيد.
انت كزولة باحثة في المجال ده وزولة عندك علاقة بالمجال القانوني، بالنسبة للناس اللي بيفتكروا انه هي العدالة الانتقالية عبارة عن مسألة يعني هي مسألة زي الاستهبال السياسي،
طيب دار أقوله يمكن الناس لأنه لما بيتكلموا عن موضوع العدالة الانتقالية غادي ما يكونوا على علم ودراية يعني بأنه هو عبارة عن شنو ده نمرة واحد وبيتكلم عنه كأنما هو جودية أو هو عبارة عن يعني زي ما أنت ذكرت هيبوكراسي يعني سياسية في أنه يلتفوا حول الموضوع المبدأ بتاع المحاسبية. بالعكس يمكن زي ما ذكرت لك أنه العدالة الانتقالية هي إجراءات بدأت بالإجراءات الغضائية قبل الإجراءات غير الغضائية, أنه الإجراءات الغضائية دي تأخذ مكانة في الأول والمبدأ المحاسبية يتم وعدم الإفلات من العقاب, ودي كلها مبادئ دولية يعني ما في يعني شخص بيتجاوزها يعني أبدا. وحتى هم موضوع المصالحة ده ما بتقوم به الدولة نيابة عن الناس, ده بيقوموا به الضحايا نفسهم يعني ويز. الضحايا هم اللي بيغرروا إنهم يعفوا ولا ما يعفوا.
كويس, ده كلام جميل. في نقطة أخيرة دار أسألك منها, لأنه في مناطق النزاع بالتحديد أغلب النساء هم ما عندهم تمثيل واضح في الحراك السياسي, أو بمعنى تاني ما عندهم مؤسسات تمثلهم بشكل جاد. يعني كل المؤسسات اللي بتمثل الضحايا مثلا في السودان هي مؤسسات أغلبها من المركز, يعني ما عندهم منظمات مجتمع مدني قوية, يعني ما عندهم منظمات ومؤسسات قوية أيوة تمثلهم. أيوة. أنت بتفتكري إنه المسألة دي تتحل كيف؟ المشكلة دي تتحل كيف؟
ذكرت الحل في 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 أثناء كلامك في إنه فعلًا هي أصلًا يعني منظمات المجتمع المدني هي القادرة لأنها يعني تنظم وتعيد تنظيم يعني المجتمعات في إنه منتظموا أجسام قاعدية أو أجسام بتاعت منظمات مجتمع مدني تعمل عند الهدف منها. يعني مثلا أنا يمكن الآن يعني مستبشرة بأنه فعلا في حركة مدنية قوية جدا في الريف. أنا ما بحب استخدم كلمة الهامش بقدر ما بقول الريف والمدينة, يعني في موضوع بتاع السلام ده يعني نساء قويات, نساء يعني عندهم رؤية واضحة وفعلا يعني يمكن مش يعني عندنا مثل بيقول كل ما لا يقتلني يغويني. يعني موضوع النزاعات ده خلى فعلا في يعني روح بتاعت مغاومة عالية جدا عند النساء وعندهم رؤية يعني رؤية السلام, رؤية لأنه المحكات السياسية دي ممكن الخروج منها كيف وكذا.
يعني المخرج شنو من أنه يعني توجد مؤسسات تمثل النازيين ديل؟ في رأي قوي هسي مثلا بيقول أنه كل المؤسسات القوية بتاعت منظمات المجتمع المدني هي منظمات نابعة من الخرطوم أو اتأسست في الخرطوم وما بتمثل النازيين. النازيين ديل كيف يكون عندهم مؤسسات بتاعت منظمات مجتمع مدني قوية تمثلهم؟
أول حاجة أنا هتكلم يعني في نقطتين عن الحاجة دي. أول في الآن أنا يمكن ذكرت لك النساء حسب المشاركات في عملية السلام وكذا كمثال لأنه يعني الكوادر اللي هي ممكن تقود العمل المدني فيما يتعلق بموضوع العدالة الانتقالية في الريف موجودات في مناطق النزاعات المثالية موجودات, يحتاجوا قليل من التوجيه ولكيف إنهم ينظموا نفسهم, لكن البوتنشال ليدرز موجودين اوريدي موجودين. الحاجة الثانية الدار أقولها يعني الخرطوم دي لم تعد الخرطوم المدينة المكفولة فيها يعني عدد ثلث الشعب السوداني موجود في الخرطوم, ومناطق النزاعات دي كلها يعني مواطنينها موجودين بكثافة جدا. وبعدين هي مشكلة السودان هي ما مشكلة مناطق النزاعات أو إنسان مناطق النزاعات, هي مشكلة السودان. أنا يعني ما من مناطق النزاعات لكن يعني هم اليومي بصفة يومية أنا بفكر في الموضوع ده وبشتغل عليه. ليه؟ لأنه ده السودان ده بلدنا كلنا يعني, فنحن ما نعمل التفرقة الحادة دي بين إنه والله ده الخرطوم اللي ما بيمثل الناس. الخرطوم دي العاصمة الجامعة كل الناس. الآن يمكن صوت النساء يعني جايين من مناطق النزاعات في المجتمع المدني اللي هو نتكلم عنه هو في الخرطوم موجود أعلى من أي صوت تاني, وده حاجة تحمد يعني ما دي ما مش يعني هي يعني حاجة يعني إحنا بالعكس نقول. أنا زي ما ذكرت لك أنا يعني بنظر بعين الإعجاب وبعين القبة للحراك القوي اللي بيضغطوا النساء من دارفور يعني على وجه الخصوص, والقائدات يعني هم يعني بيرموا بسهمهم بصورة كبيرة جدا في موضوع العدالة الانتقالية. يعني حتى الموضوع ده يتداول يعني في الورش ويتداول, لكن احنا انت زي ما ذكرت انت محتاج لمنظمات قاعدية موجودة, وإحنا يمكن لاقينا في واحدة من الورش ولا عدد من الورش نساء هم من المعسكرات يعني قالوا قاعدين هم في المعسكرات, لكن الرؤية بتاعتهم عارفين هم دارين شنو, عارفين الناس ممكن الناس تخط يدها في بعض وتمشي في اتجاه الحل. صراحة العملي بصورة يعني واضحة ومباشرة إنه المنظمات القاعدية الموجودة هي تحتاج فاضل لقليل من التنظيم ليس أكثر يعني. يعني العدالة الانتقالية مثلا في جنوب أفريقيا كانت يعني تحتوي على مبدأ المحاسبية والمصالحة، ما كان فيها العنصر بتاع التعويض. العدالة الانتقالية في المغرب كانت شملت الثلاثة اللي هو المحاسبية والتعويض والمصالحة الثلاثة. أنا بفتكر الشكل الثالث ده هو اللي بينفل، لأنه فعلا إحنا محتاجين لموضوع التعويض ده يكون أخيرة وكذا، نحن يعني نشر المفهوم ذاته بتاع العدالة الانتقالية هو شنو ده بيكون حاجة مهمة، يعني عشان الناس ما تفهم يعني أو هي تنظر لموضوع العدالة الانتقالية ده يعني منظور يعني إنه هو ما بيحقق طموحات الناس ولا كذا، لا هو بالعكس لأنه بيشمل موضوع التعويض زي وموضوع المحاسبية، يعني الحاجتين ديل بالإضافة للموضوع بتاع الصلح ولما النسيج الاجتماعي، ثلاثة ديل إحنا محتاجين لهم. لكن زي ما ذكرت لك الموضوع بتاع المصالحة ده بيغررون أفراد، ما بيتغرروا الدولة نيابة عن الناس.
أعزائي المستمعين، دي كان الأستاذة الدكتورة سامية الهاشمي بتحكي عن دور المرأة في عملية العدالة الانتقالية. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
السلام عليكم الأخوة والأخوات، حابة أوجه لكم نصيحة بسيطة لآخر التحديثات بالنسبة لفيروس كورونا. طبعا المشكلة الأساسية في فيروس كورونا لما يصيب الغصب الهوائية بيدخل الرئة، بيعمل مشاكل في السيئة وبترتفع نسبة ثاني أكسيد الكربون، فالواحد ما بيقدر يتنفس، بيحصل له اختناق، فبيقوم يودوا على المستشفى، بياخد بيدخلوا له جهاز تنفس صناعي، وبالتالي مشكلة التنفس انحلت، يعني دايز عليك جهاز تنفس صناعي. بس حاليا المشكلة الأكبر إنه ما في التنفس. امبارح في ميتينج أونلاين في جامعة بوسطن كان لقوا إن المشكلة الكبيرة إنها ما الأكسجين، لأن الأكسجين مشكلته محلولة. المشكلة إن لقوا الفيروس بيعمل مشاكل في الهيموغلوبين في الصفيحات الدموية، وبيعمل تجلطات في الرئة. المشكلة برضو ما في التجلطات، التجلطات لقوها إنها هي متحركة، يعني دي المشكلة الأخطر، ما هي بس تجلطات في الرئة. لو تجلطات في الرئة ما في مشاكل، ممكن المريض يدوه علاج سيولة ويحصل لها بزورب ونخلص من مشكلتها. لكن المشكلة الأخطر هي إنه الجلطات الصغيرة في الرئة دي هي متحركة، فممكن تمشي البرين، وممكن تمشي الكلى، وممكن تمشي الكبد، وإذا ممكن تمشي القلب إذا مشت القلب عملت مشاكل انسداد في الشرايين، وإذا مشت الكلى عملت فشل كلوي لأن الشرايين بتنسد وبيبقى ما في جريان للدم. فآخر التوصيات اللي طلعوا بها الناس ديل قالوا إنه أي زول عمره أكثر من 40 سنة، وزنه أكثر من 70 كيلو، مفترض يأخذ إسبرين. ليه؟ لقوا إنه المرضى اللي بدخلهم الطوارئ عندهم مشاكل في التنفس أو عندهم كورونا بوزيتيف، وبدوهم إسبرين، حبة إسبرين أول حاجة مع الدخول، وبدوهم حاجة اسمها لوموليكولر هيبرين، هيبرين اللي هو إبرة صغيرة كده حقت سيولة، يمكن تكونوا بعضكم شافه وبعضكم ما شافه. فلقوا إنه الناس اللي أخذوا الإبر حقت الهيبرين مع الإسبرين بقوا كويسين، حتى لو دخلوا في مشاكل في التنفس وعملوا لهم جهاز تنفس صناعي وخرجوا كويسين. وبعض الجثث اللي تشرحت من فيروس كورونا لقوا إنه أغلب الناس 60% منهم ماتوا بالجلطات الصغيرة اللي هي اللي أدت للفشل الكلوي وأدت لفشل في القلب والدماغ وكل المشاكل دي. فآخر التوصيات اللي طلعوا بيها إنه أي زول وزنه عمره 40 سنة وأكتر أو وزنه 70 كيلو وأكتر يأخذ حبة إسبرين يوميا، حتى لو ما يوميا يوم بعد يوم أو مرتين أو 3 مرات في الأسبوع ضروري، خاصة الناس اللي عندهم سكر والناس اللي عندهم ضغط، لأنه بيكونوا قاعدين في فترة الحجر في البيت ما بيتحركوا، بيأكلوا بس من المطبخ للتلفزيون، وده بيخلي الفلو حق الدم في الشرايين بطيء، عشان كده تكون الجلطات بيكون سهل وسريع. فرجاء الناس اللي وزنهم أكثر من 70 كيلو، عمرهم أكثر من 40 سنة، والناس اللي ما بيشتغلوا يعني حاليا في الحجر قاعدين في البيت، رجاء تأخذ لك حبة إسبرين يوميا. الجرعة المتوفرة في الصيدليات حاليا عندنا هنا في السعودية ولا في السودان إما 80 ملغرام، 81 ملغرام، أو 100 ملغرام. يعني لو أخذت الإسبرين يوميا ولا حتضرك، لو ما نفعتك ما حتضرك. رجاء النصيحة لكم يعني دي واحدة. اثنين، الناس اللي معاهم مشاكل في السيولة ما يبلعوا الإسبرين، الناس اللي عندهم مشاكل زي الهيموفيليا، أمراض تجلط الدم، ديل بننصحهم ما ياخدوها. الناس اللي عاملين صمامات وبياخدوا وارفرين ما ياخدوا إسبرين نهائيا. الناس اللي عندهم مشاكل في ضربات القلب وبياخدوا حبوب سيولة، اللي هي وارفارين برضو ما ياخدوها. الناس اللي عندهم اصلا مسممات، الناس اللي عندهم مشاكل في الشرايين وبياخدوا اسبرين اوريدي ما ياخدوا، الناس اللي بياخدوا بلافيكس وتاكي جرلور برضو برلينتا ما ياخدوا، بس الناس الكويسين والناس اللي عندهم سكر عندهم ضغط ممكن ياخدوا حبة اسبرين يوميا. دي اخر التحديثات وشكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
حييكم أعزائي المستمعين، وقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. لجنة الطوارئ الصحية توافق على تمديد الحظر بولاية الخرطوم لأسبوعين. عمليات اختطاف ونهب وقتل وحرق غريتين في أحداث عنف انتقامية بولاية غرب دارفور. نهب أكثر من 10 متاجر بسوق مدينة كادوغلي وأكثر من 8 مليار جنيه حجم الخسائر. 4 حالات إصابة مؤكدة بالكورونا بولاية النيل الأزرق بينها كادر طبي و3 نساء. تسجيل 24 حالة شفاء من فيروس كورونا بولاية سنار. ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا إلى 2591 والوفيات إلى أكثر من 100. بدأ المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية حول القضايا القومية. حصر مساحة كيلومتر مربع بمعسكر مستجدي جهاز الأمن بأم درمان يشتبه فيها إنها منطقة مغبرة شهداء 28 رمضان. حمدوك يتسلم مذكرة من هيئة محامي دارفور حول الوضع الأمني بالإغليم. البرهان يبحث مع رئيس اليوناميت ترتيبات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول مستقبل البعثة في دارفور. وأخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يحفظكم ويدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.